فسفيان الثوري وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وبعض العلماء جعل سفيان أعظم وأقوى وأمكن من شعبة، وذلك بسبب أنهم عدوا يعني ما أخطأ به هذا وما أخطأ به هذا، فصار ما أخطأ به سفيان أقل من ما أخطأ به شعبة، فصار سفيان أرجح من شعبة، وإن كان كل منهما في القمة لكن يعرفون تمييز الصح على الشخص بمعرفة قلة خطئه في حديثه، ويقارنون بين الخطأ القليل والخطأ القليل عند هذا وهذا، فإذا رأوا واحدا منهما أقل اعتبروه أمكن، وإذا كان أكثر من الثاني وإن كان قليلا اعتبروه دونه يروي عن الضحاك بن عثمان. الضحاك بن عثمان أبو عثمان، وهو من رجال مسلم والأربعة كزيد بن الحباب، من رجال مسلم. أما الثوري طبعا هو عند الجماعة وحديثه عندهم كثير، وأما الضحاك بن عثمان أبو عثمان فهو أيضا مثل زيد بن الحباب من رجال مسلم والأربعة وهو صدوق ربما يهم عن نافع، ونافع هو مولى بن عمر، وهو الإمام المشهور الذي مر ذكره، وهو من الثقات الحفاظ المتقنين، بل هو أحد السلسلة الذهبية عند البخاري، حيث يقول أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، فنافع هو أحد السلسلة التي يقول عنها البخاري إنها أصح الأسانيد، فهو في القمة ومن الثقات الحفاظ المتقنين، وهم الرجال الجماعة كما عرفنا ذلك فيما مضى. أما عبد الله بن عمر فهو ابن خطاب المعروف بكثرة الحديث، وهو أحد السبعة المكثرين في الصحابة الذين تجاوز حديثهم الألف، والذين يعتبرون أكثر من غيرهم حديثا في الكتب، وقد قال في الخلاصة إن له 1630 حديثا، أن له 1630 حديثا في الكتب الستة، اتفق البخاري ومسلم على 170، وانفرد البخاري 81، وانفرد مسلم 31 حديثا، فهو مكثر، وهو من صغار الصحابة، وهو الذي جاء عنه في الصحيح أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني أذن بأنه يكون في جملة المقاتلين. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حب الخير والحرص على الجهاد، وأن الواحد الصغير يأتي يرجو أن يؤذن له فيعرف في المرة الأولى ويقال لا صغير يرجع، وفي المرة الثانية يكون قد بلغ فيؤذن له، وكانوا يحرصون على الجهاد في سبيل الله، وكانوا يقدمون أنفسهم، وهم لم يصلوا إلى أن يكونوا ممن يؤذن لهم، يرجو أن يؤذن له فلم يؤذن له لأنه لم يبلغ 15 وفي السنة وفي الخندق بلغ 15، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو صغير من صغار الصحابة، يعني إذا كان يوم الخندق يعني عمره 15 سنة، والخندق في 5، والرسول عاش بعدها 5 سنين، يعني ما نتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 20 سنة، عمره 20 سنة رضي الله عنه، وهو من المكثرين وأحد العباد له الأربعة في الصحابة. إذا قيل العباد له الأربعة فهم واحد منهم، والمراد بهم صغار الصحابة ابن عمر وابن عمر وابن الزبير وابن عباس، هؤلاء هم العبادلة. وليس فيهم مسعود، يعني المسعود توفي قبلهم لمدة طويلة، لأنه توفي سنة 32، وأما هم تأخرت وفاتهم، منهم من كان في حدود 60، ومنهم من كان بعد ذلك، منهم من فوق 70، فكانوا في زمن واحد ويقال لهم العبادلة، وليس المسعود واحدا منهم، لأنهم عاشوا في زمن مدة بعد المسعود، وهم في طبقة واحدة من صغار الصحابة، فلهذا يقال لهم العبادلة الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن عمر هو واحد منهم رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. الجواب أنا أشرت إليه والتنبيه لأنه لا يسلم على من يبول، من كان جالس يبول لا يسلم عليه. لا نعم، لأن الذي يبول لا يعني يذكر الله عز وجل، ورد السلام من ذكر الله، لأن السلام من أسماء الله عز وجل، وهو دعاء يعني للمكلم، فهو لا يدعو لنفسه ولا لغيره، وإنما يذكر الله وهو يقضي حاجته.
قال رد السلام بعد اليضيء. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي سافان عن المهاجر بن طنس رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه حتى توضأ،
ثم أورد النسائي ترجمة أخرى وهو رد السلام بعد الوضوء، رد السلام بعد الوضوء، والمقصود من ذلك ما جاء فيها، يعني ما جاء في رد السلام بعد الوضوء، يعني بعد ما توضأ. وأورد فيه حديث المهاجر ابن قنفل أنه سلم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه السلام، حتى توضأ فرد عليه السلام. وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة أنه من رواية الحسن وهو البصري، فقد رواه بالعنعنة وهو يدلس ويرسل، وتكلم فيه بعض العلماء لهذه العلة. الشيخ الألباني قال إن الكلام في رواية الحسن إنما هو عن الصحابة، أما روايته عن التابعين وهذا يروي عن منه؟ نعم، يروي عن حضين أبي سافان، فهو رواية عن تابعي. قال فلا تكون من هذا القبيل، لأن كلام العلماء في رواية الحسن إنما هي عن الصحابة، أما روايتهم عن التابعين فهذه ليس فيها كلام، ما جاء عنهم كلام فيها تنصيص على روايته عن التابعين. وقال إن الحديث شاهد يعني من طريق آخر، يعني فيها كلام ولكنها تشهد لهذه الطريقة التي جاءت من طريق الحسن، واعتبر الحديث صحيحا، وقال إنه يدل على أن رد السلام على غير طهارة انه مكروه او انه خلاف الاولى, وانه من باب اولى ان يكون قراءة القرآن كذلك, قراءة القرآن ايضا كذلك. ومن المعلوم ان قراءة القرآن يعني جائزة وسائغة الا في حال الجنابة, يعني كان الانسان يكون على جنب الجنابة هذا هو الذي يمنع من قراءة القرآن, اما غيره فانه يقرأ القرآن وان كان على غير وضوء ما دام انه ليس جنبا, فله ان يقرأ القرآن وله ان يذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحديث اولا فيه كلام في ثبوته, واذا ثبت فيكون المراد منه الاشارة الى ان الاولى في السلام وفي ذكر الله عز وجل وفي قراءة القرآن يكون على طهارة, لكنه لا يدل على التحريم وان ذلك غير سائغ, لان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يرد وهو على غير طهارة, يعني قصدا الى ما هو الاولى والى ما هو الافضل. اما ان يكون حراما والانسان لا يذكر الله الا على طهارة او لا يقرأ القرآن الا وهو على وضوء فهذا ليس بواضح, واذا فالحديث اذا ثبت ما فيه الا الاشارة الى الاولوية والى الافضل والاكمل لا على التحريم والمنع, لا على التحريم والمنع. وقد عرفنا الحديث الذي مضى الذي فيه ان المسلم رد عليه وقالوا ان هذا فيه تأديب له وفيه تنبيه له لان الذي يقول لا يسلم عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه, وهو يقول لما سلم عليه لان الذي يقول لا يذكر الله عز وجل والسلام فيه ذكر الله عز وجل. والحديث هذا لا يتعارض مع ذاك الا من ناحيتي ان الفرق بينهما ان الكل فيه سلام الا ان الاول ما فيه رد والثاني فيه رد بعد الوضوء, فيه رد بعد الوضوء وبعد الفراغ من البول. ولا شك ان ذكر الله عز وجل يقول الانسان يكون على طهارة او لا, لكن كونه ممنوع كونه ممنوع ان يكونه لا يسوء هذا ليس بواضح من الحديث اذا صح الحديث. اما اسناد الحديث اخبرنا محمد بن بشار, محمد بن بشار هو بن جار وقد مر ذكره مرارا وهو من شيوخ اصحاب الكتب الستة. قد ذكرت فيما مضى ان محمد بن بشار ملقب بن جار ومحمد بن مثنى ملقب الزمن وابراهيم ويعقوب بن ابراهيم الدورقي, هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252, سنة 252, فهم جميعا من شيوخ أصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة, وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 أو قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, قبل وفاة البخاري الذي هو أول أصحاب الكتب موتا قبله بأربع سنوات, فهم من صغار شيوخه, صغار شيوخه الذين كانوا يعني وفاتهم قريبة من وفاته, أما كبار شيوخه الذين أدركهم في الصغر في صغره وفي كبرهم وماتوا في وقت مبكر يعني مثلا سنة 210 أو 215 أو يعني مثلا قريبا من ذلك, هؤلاء شيوخ الكبار. أما شيوخ الصغار الذين هم يعني مقاربون له في الطلب, الذين هم مقاربون له ووفاتهم قريبة من وفاته لأنهم لأن أكثر حياته وهو مدرك لهم، او كل حياته مدرك لهم، لانه ما يعني ما بينه وبينهم الاربع سنوات. اما بعضهم الكبار الذين ماتوا سنه 210 او 215 فهؤلاء عشرات السنين بينه وبينهم في الوفاه. فمحمد بن بشار لقبه بن دار، وهو شيخ لاصحاب الكتب، وهو من الثقات الحفاظ. يروي عن معاذ بن معاذ البصري، وهو ثقة من أصحاب من رجال الكتب الستة، من رجال الكتب الستة. بعدين قال حدثنا سعيد، وفي بعض النسخ شعبة، في بعض النسخ شعبة بدل سعيد. لكن إذا رجعنا إلى ترجمة معاذ بن معاذ في تهذيب التهذيب، واستعرضنا شيوخه، نجد ان فيهم سعيد بن ابي عروبة وليس فيهم شعبة، ليس فيهم شعبة، وفيهم سعيد بن ابي عروبة فقط، ما فيه غيره ممن يسمى سعيد. فعرفنا من هو سعيد، وعرفنا انه سعيد وليس شعبة الذي جاء ذكره في بعض النسخ، الذي جاء ذكره في بعض النسخ انه شعبة ليس شعبة. وفي بعض النسخ سعيد، وفي شيوخ معاذ بن معاذ ممن يسمى سعيد واحد، هو سعيد بن ابي عروبة، هو سعيد ابن ابي عروبة. فعرفنا انه سعيد، ومن هو سعيد، عرفنا انه سعيد ليس شعبة، وعرفنا من هو سعيد، وانه سعيد بن ابي عروبة، وانه سعيد ابن ابي عروبة، وهو اشتغل عنه ثقة حافظ، الا انه
كثير
التدليس. ثقة حافظ الا انه كثير التدليس، فاختلط ايضا، وهو ثقة حافظ. ايش بعده؟ وهو من نعم اخرى اخرى عن جماعة
لا
وهو من رجال جماعة. فقيل انه اثبت الناس في حديث قتاده، انه اثبت الناس في حديث قتاده، وحديثه هذا عن قتاده، يعني معناه انه متقن لحديث قتاده، وانه اثبت الناس في حديث، معناه انه متمكن في حديث قتاده. وهذا الحديث من روايته عن قتاده، من روايته عن قتاده. وقتاده هو ابن دعامه السدوسي الذي مر بنا قريبا في حديث البول في الجحر، وقيل له ما يكره من البول في الجحر، قال انه وقال انها مساكن الجن، مر في ذلك الحديث الذي مر قريبا، وهو من رجال الجماعه، وهو حافظ متقن، وهو حافظ من الحفاظ المتقنين، وهو مدلس يروي عن الحسن، ويروي عن الحسن، والحسن هو البصري ابن ابي الحسن، وهو ثقة إمام، إلا أنه يرسل ويدلس، يرسل ويدلس، وهم رجال الجماعة من رجال أصحاب الكتب الستة. وإذا فعندنا في هذا الإسناد محمد بن بشار ومعاذ بن معاذ وسعيد بن أبي عروبة وقتاده، كل هؤلاء من رجال الجماعه، والحسن البصري، كل هؤلاء من رجال الجماعه، خمسه كلهم من رجال اصحاب الكتب السته، كلهم من اصحاب رجال اصحاب الكتب السته. يروي عن حضين ابي ساسان، وحضين ابو ساسان، ابو ساسان هذه لقب وليست كنية، يقال كنيته ابو محمد ولقبه ابو ساسان، وهو على صيغه الكنيه، وهذا مثل ابو الزناد الذي يروى عن العرب، هو لقب وليس بكنيه، هذا مثله، ابو ساسان لقب وليس بكنيه، يعني ليس له اسم ساسان، وانما يلقب ابو ساسان لقب، اما كنيته ابو محمد، اما كنيته ابو محمد، وهو ثقه
النسائي.
ثقة النسائي خرج حديثه
المريض
عليه. لا هو خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. خرج له ابو داود مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. يعني ليس مسلم فقط لان الحديث الان في النسائي معنا. يعني الانسان احنا نقرا في النسائي. فانه ما في الا مسلم يعني معناه غلط واضح. لان الحديث هو في النسائي. فهم اللي بالفعل. يعني الانسان عندما يشوف مسلم يعني هو يعني الحديث النسائي يعرف انه غلط. يعني انا كنت اظن ان الميم هذه عين. اربعه. انها اربعه يعني ان معناها من رجال اربعه. يعني وليست ميم. لكن بعدما رجعت الى الكتب الاخرى التي تترجم يعني في الخلاصة في غيرها وإلى ميم دال في القاف يعني مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه فالنسبة يعني او الرمز له هنا بالميم وحدها هذا لا شك انه غلط. وهذا في الحقيقة من معايب الرموز يعني في بعض الأحيان. وكما قلت لكم المجدي رحمة الله عليه ما يرمز لل يعني للشخص الذي يترجم له وإنما يذكر بعد ما يأخذ الترجمة الذين خرجوا له بأسمائه فلان وفلان وفلان وفلان. هذا طريقة المجدي. لكنه يرمز بالشيوخ والتلاميذ. الشيوخ والتلاميذ عندما يقول روى عن فلان وفلان وفلان يذكر فوق الاسم رمز. يعني من خرج له. لكن الشخص الذي يترجم له ما يرمز له. الذي يترجم له ما يرمز له وانما ياتي باخر ترجمته ويقول روى عنه فلان وفلان 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 ويذكر اصحاب الكتب الذين خرجوا حديثا باسمائهم بالالفاظ لا بالرموز. يعني رمز خطا واضح لان الحديث في غير النسائي الان. يعني الانسان عندما يجد الميم يعني يعتبر ان الامر غلط واضح. ايوه يروي عن المهاجر ابن قنفذ. والمهاجر ابن قنفذ الصحابي. ويقال ان المهاجر وقنفذ لقبان. وانهما يعني ليس اسمين. لكنهما مشهوران. ولهذا يذكرون الترجمة باسم المهاجر ابن قنفذ. المهاجر ابن قنفذ يعني لأنهم اشتهرون بذلك. يعني كان لقب أو أسماء. لكن يقال إنهما لقبان. إيش الله الثاني خلف هم خلف والأول إيش عمرو بن خلف. يعني المهاجر بدلها عمرو وقنفذ بدلها خلف. لأنها يعني هما لقبان. يعني ما هما الاثنان يعني عمرو بن خلف. لكنه مشهور بالمهاجر ابن قنفذ. المهاجر ابن قنفذ. يعني فهم يذكرون ترجمته في حرف الميم في المهاجر ويذكرونه في عمرو بن خلف. وهو الصحابي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله النهي عن الاستصابه بالعزم. وقال اخبرنا احمد بن عمرو بن الصرح قال انبانا بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي عثمان بن سلة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب احدكم بعظم او روث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمة الله عليه أنه عن الاستطابة بالعظم. الاستطابة المراد بها الاستنجاء أو الاستجمار، وهي إزالة النجاسة وتطيب محلها وتطيب موضعها. إزالة النجاسة وتطيب موضعها، فقيل لها الاستطابة لأن فيها إزالة النجاسة وجعل محلها يكون طيبا نزيها نظيفا، هذه هي الاستطابة. وهي تكون بالحجارة وتكون بالماء، الاستطابة تكون بالحجارة وتكون بالماء. وهذا الحديث أو هذه الترجمة هي النهي عن الاستطابة بالعظم. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال نهى أن يستطيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. وهو مشتمل على النهي عن الاستطابة بالعظم والاستطابة بالروث. وقد عقد ترجمة أخرى تتعلق بالاستطابة بالروث، وأتى بحديث آخر يدل على ما دل عليه هذا الحديث. وهذا من طريقة النسائي رحمة الله عليه في إراده الأحاديث المختلفة التي تشتمل على موضوعات، ويستدل على كل موضوع منها بالحديث، إما أن يكون الحديث واحد ويأتي من طريقين، أو يكون الحديث جاء عن جماعة من الصحابة ويريده عن صحابي في موضوع ويريده عن صحابي آخر في موضوع آخر. والنهي عن الاستطابة بالعظم عللها بعض العلماء بأن العظم قد يكون نجسا فيكون تصل الاستطابة به بنجاسة، وهذا على أن يكون في عظم ميتة، وهذا على القول بأن عظم الميتة تحله النجاسة، وهي خلاف بين العلماء. ومنهم من قال إنما نهي عنه لنجاسته وكونه أملس أي العظم، فلا يحصل منه الإنقاء والتنظيف، ولكن التعليل الأوضح هو الذي جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لما سئل عنها قال إن العظم طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. فهذا هو الذي يدل على الحكمة وعلى وجه المنع، أنها طعام إخواننا من الجن. فالاستنجاء به أو الاستطابة به تقذره عليهم، فنهي عن الاستنجاء. وقد جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وهذا يأتي لأول مرة اسم هذا الرجل من شيوخ النسائي، لم يسبق ذكره في الأحاديث الماضية، وهو يأتي لأول مرة، وهو مصري وكنيته أبو الطاهر، وقد روى عنه مسلم في صحيحه كثيرا، وكثيرا ما يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر بن السرح، حدثنا أبو الطاهر ابن السرح، كثيرا ما يذكره مسلم بكنيته، وأحيانا ينسبه مع كنيته، وهو مصري ثقة أكثر عنه الإمام مسلم كما ذكرت، وهو فقد هرج حديثه مسلم والنسائي كما هو موجود عندنا، وكذلك أبو داود وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا الترمذي، ما خرج حديثه البخاري ولا الترمذي، وهي شيخ لهؤلاء الأربعة اللي هم مسلم والنسائي والطيب أبو داود وابن ماجه، هو شيخ لهم فروا عنه وأخذوا عنه عن عبد الله بن وهب. أما شيخ أحمد بن عمرو بن السعد فهو عبد الله بن وهب المصري المشهور الذي هو محدث وفقيه، وكثيرا ما يأتي ذكره في الأحاديث، وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الفقه، فهو ثقة ثبت وهو محدث وفقيه، وهو مصري أيضا لتلميذه أحمد بن عمرو بن السرح، هما مصريان. وقد خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه وروى حديثه في كتبهم عن يونس وهو بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي هذا أيضا مر بنا ذكره، وهو ثقة ومن رجال الجماعة أيضا، وهو ثقة من رجال الجماعة. عن ابن شهاب، وابن شهاب مر ذكره مرارا، وهو المحدث الفقيه المعروف بجلالته وإمامته، وهو الذي سبق أن ذكرنا فيما مضى أنه أول من جمع السنن بتوجيه وأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث إلى الأثر ابن شهاب آمر له عمر. وذكرت فيما مضى أن ابن شهاب أنه منسوب مشهور بنسبتين، بنسبة إلى جده شهاب وهو من أجداده ليس جده القريب، وإنما هو جد من جملة أجداده الذين هم في عمود نسبه، وكذلك أيضا الزي نسبه إلى جده، إلى جده زهرة بن كلاب، زهرة بن كلاب ابن مرة ابن غالب ابن لؤي، يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده كلاب، وزهرة أخو قصي، قصي بن كلاب، وهذا زهرة بن كلاب، فهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب. وسبق أن ذكرت لكم نسبه إلى زهرة، فمن منكم يذكر هذا النسب إلى زهرة؟ أريد أن أعرف هل فيه أحد يعني يمكن أن ينسب لنا الزهري إلى جده زهرة؟ نعم، واحد هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب. محمد بن عبيد الله، محمد بن مسلم، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الذي يتعلم بالنسبة إليه، ابن عبد الله مرة ثانية، ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، هذا هو نسبه الزهري، فينسب إلى زهرة ويقال له الزهري، وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب. أكثر ما يأتي ذكره أو لا يكاد يعرف أو يأتي ذكره في الأسانيد الذي هذين اللفظين ابن شهاب أو الزهري، هذان اللفظان اللذان يتكرر فيهما ذكر الزهري، ابن شهاب أو الزهري، وهو محمد بن مسلم، محمد بن مسلم، وهو يعني يوافقه في هذا الاسم، الاسم اسم الأب من المحدثين اللي سبق أن مر بنا، من يوافقه في هذا الاسم؟ محمد بن مسلم أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير بن مكي، يوافقه في اسمه واسم أبيه، هذا محمد بن مسلم وهذا محمد بن مسلم، هذا محمد بن مسلم بن عبيد الله وهذا مسلم بن عبد الله، محمد بن مسلم بن تدرس ابن شهاب عن ابي عثمان الخزاعي، عن ابي عثمان بن سنة الخزاعي وابو عثمان بن سنة هذا روى عنه الزهري كما هنا، وهو ذكر عنه الحافظ التقريب انه مقبول، ورمز بان حديثه خرجه النسائي وابن ماجه في التفسير، وابن ماجه في التفسير رمز له بشين للنسائي وبفاء وقاف لابن ماجه في التفسير، لان القاف لابن ماجه والفاء للتفسير، القاف رمز ابن ماجه والفاء رمز التفسير، فاذا رمز له بالفاء والقاف معا مقرنتان فهو ابن ماجه في التفسير. وقوله مقبول، المعروف ان من يوصف بانه مقبول لا يقبل حديثه الا اذا اعتقد والا اذا تبع او شاركه غيره. ومن المعلوم ان الاستنجاء بالعظم والرغب جاء في احاديث كثيره، جاء في احاديث كثيره ثابته في الصحيحين وفي غيرهما، فاذا الحديث ثابت لانه لا يقبل التفرد ولا يقبل ما ياتي عنه وحده لو انفرد، لكن اما ان ياتي الحديث من طريق غيره او يكون الحديث ثابتا فانه يدل على ان انه لم ينفرد وانه لم يكن الحديث لم يثبت الا من طريقه، بل هو جاء عن جماعه من الصحابه، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه عن الاستطابة بالعظم والرؤوس، ومن ذلك الحديث الذي بعد هذا سيأتي عن عبد الله بن مسعود بن ماجه في القافلة أي طبعا ما أدري وكان لأنهم لا يرمزون له بالفاء والقاف إلا إذا كان ليس في السنة، لأنه إذا كان في السنة خلاص يكتفون به، ولو كان عنده غير ذلك ولو كان عنده في خارجها يكتفون بكونه يعني روى له في السنة، لكن إذا لم يروي له في السنة أتوا بالرمز له. أنا ما أدري يعني في يعني هل خرج له ابن ماجه في السنة. أما عبد الله بن مسعود فهو ابن غافل الهذلي، وهو من هذيل ومن المهاجرين ومن السابقين الأولين، وهو من أهل العلم من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو قد خرج حديثا للجماعة، وقد ذكر في الخلافة أن له 848 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 64، وانفرد البخاري 21، وانفرد بمسلم 35، فهو روى الكثير، ولكنه ما عد في الثمانية، ما عد في السبعة المكثرين لأنه دونهم، وإن كان رواه الحديث كثير، لأن 800 حديث يعني شيء كبير، لكن ذكر السبعة الذين تكرر ذكرهم لكونهم جاوزوا 1000، وكونهم يعني زاد حديثهم على 1000. عم حضر الله عنه فقد روى هذه الحديث كثيرة، ولكنه ما عد في من هم بلغوا الغاية في الكثرة حيث جاوز حديثهم 1000.
قال النهي عن الاستصابة بالروس. وقال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال اخبرني القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجد بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والذلة.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة باب النهي عن الاستطالة النهي عن الاستطالة بالروث، لأن الترجمة السابقة النهي عن الاستطالة بالعظم، وهنا النهي عن الاستطالة بالروث. كان بإمكانه أن يقول النهي عن الاستطالة بالعظم والروث ثم يأتي بالأحاديث التي وردت في هذا وفي هذا، لكنه أراد أن يعني يعدد المسائل الفقهية والمسائل التي يستدل عليها وأن يخرج كل مسألة بحديث، فمن أجل هذا فعل هذا، وإلا كان بإمكانه أن يظن، لكنه فعل هذه طريقته. وكما قلت لكم سابقا هي مثل طريقة البخاري، وكتابه كتاب رواية كما أنه كتاب جراية كما أنه كتاب رواية، فيه فقه وحديث، فيه سنة وما يستنبط منها، فيه سنة وما يستنبط من السنة الذي هو الفقه، والفقه في التراجم. ويقولون على البخاري ان فقهه في تراجمه، وكذلك يقال في النسائي ايضا فقهه في تراجمه، بل انه يشبه البخاري في الدقة في التعبير وبالدقة في الترجمة وضع الترجمة. ومن اوضح ومن ادل على الكون سبق ان مر من الامثله، واوضحها الترجمه التي سبق ان مرت، الرخصه في العشي في الاستياك للعشي للصائم، ويورد تحتها حديث لولا ان الفقه لامتي لامرتهم بالسياك عند كل صلاه. النسائي اورد حديث ابي هريره رضي الله عنه في هذه الترجمه، وحديث ابي هريره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد لما بعده من بيانه للامور التي هي اداب قضاء الحاجه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما انا لكم مثل الوالد، بل هو اعظم من الوالدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو احب، يجب ان يكون احب الى كل مسلم من والديه واولاده والناس اجمعين، كما ثبت في حديث انس بن مالك في الصحيحين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فهو عليه الصلاه والسلام ذكر انه قال انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم، وهو عليه الصلاه والسلام احرص واعظم من الوالدين في التعليم والبيان.